العربي الجديد بودكاست.
وسعت السلطات التونسية من حملة القمع ضد الشخصيات البارزة التي لها صلة بالمعارضة أو بمنتقدي الرئيس قيس سعيد لتشمل سياسيين ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين. ويبدو أن السلطة انتقلت في الأيام الأخيرة إلى السرعة القصوى في التوقيفات، على الرغم من أن المحاكمات والملاحقات لم تهدأ وتيرتها منذ 25 من يوليو تموز عام 2021، وهو تاريخ انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور. يواجه موقوفون عدة التهم نفسها ربما كالتآمر على أمن الدولة أو ارتكاب أمر موحش ضد الرئيس، فيما يلاحق آخرون بتهم الفساد وتبييض الأموال. فما الذي يحدث في تونس؟ وما أسباب كل هذه التوقيفات ودوافعها؟ وهل يريد قيس سعيد بعث رسائل للمعارضة من وراء كل هذا؟ أنا صدام الكمالي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، نستضيف فيها الأستاذ والباحث الجامعي التونسي أنور الجمعاوي. أهلا وسهلا بك أستاذ أنور.
أهلا، مرحبا.
تعيش تونس على وقع مداهمات وتوقيفات بشكل متزايد، ما سر هذا التوحش إنجاز التعبير من قبل قيس سعيد ضد معارضيه؟
الحقيقة أننا بحاجة إلى تنزيل هذه الإيقافات ضمن سياقها السياسي المخصوص. فمعلوم أن المواجهة بين الطيف المعارض في تونس ومنظومة مسار 25 يوليو 2021 قد بدأت منذ إعلان التدابير الاستثنائية، غير أنها قد تأكدت مع صدور الأمر 117 في سبتمبر أيلول سبتمبر 2021، والذي بمقتضاه أصبحت للرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، وأصبح بإمكانه أن يتصرف في إدارة شؤون البلاد على جهة الإطلاق، خاصة ما تعلق بمركزة السلطات بيد رئيس الجمهورية، ما تعلق ما اتصل أساسا بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا الانزياح عن منطوق دستور 2014 أدى إلى تحشيد المعارضة نسبيا في مواجهة قيس سعيد في مرحلة أولى. بعد ذلك انتقلت المعارضة من التفاعل ربما البياني والإدانة البيانية والخطبية لسياسات الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو لكي تقوم بتحشيد الشارع أو تحريك الشارع، وتجلى ذلك خاصة من خلال المظاهرات التي نظمتها المعارضة، وإن كانت مشتتة في البداية لكن على التدريج أصبحت هذه المعارضة متكاتفة إلى حد ما، وتجلى ذلك من خلال الحراك الاحتجاجي في 14 يناير 2023. بطبيعة الحال نحن هنا إزاء صراع على الشرعية وصراع على الشارع وصراع على السلطة. يعني هذه الأحزاب المعارضة تبدى لها بعد عام ونصف من حكم الاستثناء أن هناك توجهات سلطوية في مستوى إدارة الدولة، لذلك حاولت في مقام أول أن تمد جسور الحوار مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، لم تفلح في ذلك، انتقلت في مرحلة ثانية إلى تحشيد الشارع، ثم بعد ذلك تراقى الخطاب إلى حالة من التنافي الحاد والاستقطاب الحاد بين المنظومة الحاكمة وبين الأحزاب المعارضة. أصبحت المعركة هي معركة وجود ومعركة شرعيات، فالمعارضة تقول بأن ما حصل هو انقلاب، والرئيس الجمهورية يقول بأن هؤلاء خونة وعملاء ويرتهنون إلى أجندات أجنبية. ومن ثم فإن غياب قنوات الحوار قد أدى إلى حالة من الصدام تجلت في مستوى الشارع في مقام أول، ثم في مستوى تصعيد الخطاب بين الطرفين في مقام ثاني، ثم جاءت فيما بعد مسألة الإيقافات، لأن تجربة 25 يوليو خاضت مراحل مختلفة في مستوى تفاعلها مع الشارع التونسي من خلال تجربة الاستشارة الإلكترونية التي لم يشارك فيها سوى 5.4% من التونسيين، ثم تجربة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2022 شارك فيه يعني 27%. ثم بعد ذلك كان الاستحقاق الانتخابي في دولتين، الاستحقاق الانتخابي التشريعي في دولتين، وبدأ واضحا أن نسبة المشاركة كانت هزيلة في الانتخابات التشريعية، فتبدى واضحا بأن هناك حالة من المقاطعة لمسار 25 يوليو 2021.
يعني لاحظنا أستاذ أنور أنه بعد الانتخابات التشريعية والمشاركة الضعيفة فيها بعد الانتخابات هذه، قيس سعيد يعني أصبح شرس أكثر ضد المعارضين وتوجه نحو كل هذه الإيقافات وكل هذه الاعتقالات. أنت قلت بأن المعركة معركة بقاء، يعني المعارضة توجهت للشارع، وقيس سعيد ماضي في كل إجراءاته ويعني يحمل المعارضة كل الأزمات التي تواجهها تونس. ما الخيارات، يعني ما المستقبل لكل هذا؟
المستقبل لكل هذا هو رهين طبيعة التواصل والتفاعل بين الفاعلين السياسيين. للأسف حاليا المشهد كما ترى هو مشهد مواجهة ضدية بين الطرفين. للأسف تغلقت يعني أبواب الحوار بين الجانبين. أنصار الرئيس قيس سعيد يصرون على رفع شعار المحاسبة والمساءلة، ويذهبون إلى أن المعارضين يندرجون في خانة المتآمرين على أمن الدولة. بالمقابل فإن المعارضة تذهب إلى أن مسار 25 جويلية لم يقدم عائدا اقتصاديا للاجتماع التونسي، ولم يحسن الأوضاع العمرانية والاجتماعية عموما، وأدى إلى انحسار الحريات وضرب المسار الديمقراطي من وجهة نظرهم. بناء على ذلك فإن حالة التنافي بين الطرفين قد أدت إلى حالة من الصدام تبلور في مستوى الصراع على الشارع، في مستوى التهم المتبادلة بين الجانبين، وتجلى أخيرا من خلال حالة الإيقافات. يعني تحولنا إلى مرحلة ربما التعامل مع هذه الظاهرة المعارضة من منظور أرادعي. تجلى ذلك من خلال مراسيم صدرت مثلا المرسوم 54 الذي تضمن الكثير من الفصول التي فيها تضييق على حرية التعبير، وفيها يعني محاولة لتسييج النقاش حول السياسة العامة وحول إدارة الشأن العام من جانب المنظومة الحاكمة، وأدى ذلك إلى حالة من الاعتقالات يعني على خلفيات سياسية. ثم بعد ذلك ظهرت الموجة الأخيرة من الإيقافات، وهي جمعت يعني شخصيات مختلفة من المشهد السياسي، لكن أغلب هذه الشخصيات موسومة بأنها معارضة لمنظومة مسار 25 يوليو، وفيها يعني نسبة كبيرة من الموقفين ينتمون إلى جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر نفسها قوة معارضة وازنة ومضادة لمسار 25 يوليو. من هنا فإن الإشكال كامن في عدم وجود قنوات تواصل بين الجانبين، وغلبت يعني فكرة السردية المؤامراتية من ناحية، والسردية الاتهامية من ناحية أخرى، وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من الاستقطاب الثنائي بين الجانبين وإلى انقسام داخل المجتمع التونسي. يعني هناك طرف يحكم البلاد وله مجموعة من الأنصار، وهناك أيضا بالمقابل طيف آخر من المعارضة أصبح يتسع من يوم إلى آخر، خاصة في ظل إخفاق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تحسين أوضاع التونسيين، لأن جل التونسيين اليوم هناك يعني طرف معين أو جهة معينة أو مجموعة من الأنصار يدفعون الرئيس إلى المضي في هذه السياسة القائمة على الإيقاف وعلى التعامل الردعي مع المعارضة، لكن هناك أيضا طيف آخر من التونسيين يقولون ما الفائدة من هذه الإيقافات إذا كانت أوضاعنا لن تتحسن، لن ننتقل من الفقر إلى الرخاء، لن نتمكن من الحصول على حاجياتنا الأساسية، من المواد الأساسية، من الأدوية، من فرص التشغيل، من تحسين أوضاعنا المادية. هذا كله يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم اليقين في السياق التونسي حاليا.
الملفت أستاذ أنور أنه في السابق كانت هذه الاعتقالات تتم بشكل فردي، الآن انتقل سعيد إلى توسيع الحملة إلى جماعية، يعني أصبحنا نرى اعتقالات جماعية. هل يخشى سعيد من توحيد المعارضة أن إنه المعارضة تتوحد صفوفها بشكل واسع ضده؟
هو ظهر جليا أن المعارضة خاصة من خلال تجاربها الاحتجاجية الأخيرة قد انتقلت من حالة التشتت إلى حالة من تشكيل كتلة تاريخية وازنة تواجه الرئيس. وبعض يعني التسريبات، نحن الآن لا نتوفر بصراحة على معلومات دقيقة من الجانب الرسمي في خصوص طبيعة هذه الإيقافات. أقصى ما وصلنا إليه هو أن رئيس الجمهورية يعتبر هؤلاء إرهابيين ومجرمين ومتآمرين على أمن الدولة، ويقولون بأن هذه الإيقافات تمت على خلفية تهديد الأمن القومي. لكن بالنسبة إلى الملفات، نحن لا نعرف محتوى ملفات إيقاف هؤلاء، وأقصى ما نصل إليه هو المعلومات التي أدلى بها المحامون المكلفون بالدفاع عن هؤلاء الموقوفين. بالنسبة إلى مسألة الإيقاف، تبدو إلى حد الآن تحوم حولها الكثير من الغموض والكثير من الضبابية، ويبدو أن جل الموقوفين هم الجامع بينهم هو أنهم معارضون لمنظومة الرئيس قيس سعيد، وفيهم من يعني عبر من خلال لقاءات معينة إما في وقفات احتجاجية أو في وسائل الإعلام عن نقد لاذع لمنظومة الرئيس قيس سعيد. بالنسبة إلى الحالة الموجودة اليوم، هو أننا نحتاج إلى شيء من الشفافية. يعني مثلا فكرة هذه محاولة انقلاب أو مثلا محاولة التآمر على أمن الدولة، يعني حصل هذا في دول مختلفة يعني في العالم. مثلا رأينا ما حصل أخيرا في ألمانيا، كانت فيها محاولة انقلاب، لكن كانت هناك شفافية من الجانب الرسمي، كان يتم إعلام الرأي العام من خلال المرفق القضائي، من خلال وزارة العدل، من خلال وزارة الداخلية بتطورات يعني هذه المحاولة الانقلابية. على شك
من قال أن هناك محاولة انقلابية؟ هل هناك تصريح رسمي بأن هناك محاولة انقلاب على قيس سعيد؟
يعني بالنسبة إلى رئيس الجمهورية تحدث حتى عن محاولة اغتيال، تحدث حتى عن محاولات اغتيال تستهدف شخصه، وذهب إلى أن هناك تهديد للأمن القومي وهناك تآمر على أمن الدولة. وهو يستند في ذلك إلى أن المعارضة يعني أنصار الرئيس يقولون بأن الطيف المعارض أصبح يتحدث علانية عن الإتاحة بالرئيس قيس سعيد، وأصبح يتحدث يعني قام بإعلاء سقف مطالبه لكي يطالب بإزاحة الرئيس ولكي يطالب بظهور بديل عنه، ويرون أو بتأمين خروج آمن له، ويرون أن تلك التصريحات بالنسبة إليهم من وجهة نظرهم هي تمهيد للانقلاب على مسار 25 يوليو. يعني هنا يصبح السياق هو سياق اتهامي متبادل. لكن الإشكال هو أن عمليات الإيقاف يعني كما قلت لك تمت في ظروف غامضة، ولم يتم إعلام الرأي العام من جانب الجهات الرسمية، يعني خاصة وزارة العدل، وزارة الداخلية، المرفق القضائي، بتفاصيل هذه الملفات على جهة الدقة. وتم إحالة يعني طيفا من المعارضين على قانون الإرهاب الذي يقتضي عدم التواصل بين المتهم وبين المحامي على امتداد 48 ساعة، ثم أيضا يقتضي تمديد الاحتفاظ بالمتهم لمدة 5 أيام في مقام أول، يمكن تجديدها لمرتين، يعني إلى حدود لمرتين، يعني إلى حدود 15 يوما يتم إبقاء المشتبه به على ذمة باحث البداية. ومعلوم بالنسبة إلى المنظمة الحقوقية أن هذه الطريقة يقولون بأن هؤلاء هم رموز، هم وجوه يعني سياسية بارزة، كان يفترض يعني توجيه استدعاء لهم دون القيام بمداهمات، وكان يفترض أماكنهم معلومة، مكان عملهم معروف، كان بالإمكان يعني اعتماد الطريقة القضائية في الإحالة على القضاء المدني، ويعني التعامل معهم بطريقة التواصل يعني المباشر.
نعم نعم، هذه الطريقة في التوقيفات أو في الاعتقالات التي تمت، طريقة التوقيفات نفسها التي تحدثت عنها، هل يريد قيس سعيد بعث رسالة ترهيب مثلا، يريد أن يعني يرسل هذه الرسالة لبقية المعارضة، بقية الطيف السياسي المعارض؟
قيس سعيد يريد أن يظهر في صورة الرجل القوي، يريد أن يظهر في صورة الرجل القادر على الإمساك بالمشهد السياسي وعلى إدارة البلاد، ويريد أن يقول بأن مؤسسة الرئاسة ما زالت قادرة على التحكم في المشهد على كيف ما، وبأن مطلب المحاسبة الذي ينادي به أنصاره قد أخذ مساره، ولذلك يريد استرجاع شعبيته. لأننا يجب أن نعرف بأن الرئيس قيس سعيد عندما أعلن تدابير 25 جويلية 2021 مباشرة بعدها انتقلت يعني شعبيته من 38% قبل 21 يوليو 2021 إلى 82% بعد إعلانه التدابير الاستثنائية. لكن بعد عام ونصف لما تبين للمواطنين بأن مسار 25 جويلية لم يؤدي إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ولم يحقق يعني الرخاء المطلوب، بل أصبحت البلاد تعاني من شح في المواد الغذائية، من شح في الأدوية، من اتساع دائرة الفقر اللي تصل إلى 20% من المواطنين، من اتساع دائرة البطالة، هذا كله أدى إلى حالة إحباط داخل السياق المجتمع التونسي، وتبلور ذلك بشكل لافت في حالة المقاطعة والعزوف عن الانتخابات التشريعية. بناء عليه فالرئيس يحاول استرجاع شعبيته، يحاول أيضا التي تراجعت بشكل لافت، يعني وصلت بحسب استطلاعات الرأي شعبية الرئيس يعني والثقة في الرئيس يعني حسب قبل الإيقافات إلى حدود 48%، بعد الإيقافات بحسب بعض الاستطلاعات أصبحت الثقة في الرئيس تصل إلى حدود 52%. يعني هناك أيضا محاولة لاسترجاع الثقة. لماذا؟ لأن الحكم، تجربة الحكم هي تجربة تستنزف الحاكم أيا كان هذا الحاكم، خاصة إذا لم يقدم هذا الحاكم حلولا للناس تتصل بحياتهم المعيشية، بأوضاعهم الاقتصادية، بأوضاعهم الاجتماعية، و يضاف إلى ذلك حالة المشهد السياسي المأزوم. كل هذا يؤدي إلى حالة من اللايقين وحالة من عدم الاطمئنان للمستقبل.
يعني كيف يمكن أن تكون هذه التوقيفات هي الحل لمشاكل المشاكل التي يعاني منها الشعب التونسي؟
بصراحة من الصعب يعني أن نقول بأن إيقاف معارض سياسي هو إنجاز عظيم. ليس إنجازا عظيما، في نهاية المطاف إيقاف المعارضين السياسيين في نظري لن يؤدي إلى حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، ولن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. لذلك يتساءل كثيرون يعني ما الفائدة من إيقاف كل هؤلاء إذا كانت أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية هي نفسها؟ ما زال للأسف الكثير من التونسيين يعانون من نقص مواد أساسية مهمة مثل الزيت النباتي، مثل الحليب، مثل السكر. ما زالوا يعانون من نقص في الأدوية الموجهة خاصة إلى المصابين بأمراض مزمنة. يعني إيقاف هؤلاء يتم بناء على سردية تآمرية، ويتم بناء أيضا فيه أيضا بالنسبة إلى الكثير من الملاحظين فيه خلفيات سياسية مقصودة، كما نبهنا إلى ذلك. يعني هو محاولة إلى إثبات قدرة الرئيس وأنه الشخص القوي في تونس، وأنه قادر على استعادة شعبيته التي عاشها أو التي غنمها في انتخابات 2019 عندما حصل على حوالي 2,700,000 من أصوات التونسيين. لكن من خلال ممارسة الحكم تبين أن هناك تراجع لهذه الشعبية. لذلك كان من المهم أن يظهر الرئيس في صورة من يقاوم الفساد، لأن بعض وجوه المعارضة تمت إحالتها على القضاء بدعوى أن لديها فساد مالي أو ما شابه، وبعضهم يعني تم إحياء يعني تحريك ملفات قضائية قديمة بالنسبة إليهم، وتمت إحالتهم على بموجب المرسوم يعني 54 أو بموجب قانون الإرهاب أو بموجب يعني الفساد المالي، وبذلك يتم تحويل المعارضين إلى ملفات قضائية. يعني يصبح المعارض في نهاية المطاف هو ملف قضائي، وبتلك الطريقة فإن بعض الأحزاب الوازنة خاصة يعني هناك بعض الوجوه التي تم إيقافها تنتمي خاصة إلى حركة النهضة أو تنتمي إلى جبهة الخلاص والوطني، فيتم استنزاف شعبية هذه المكونات الحزبية الوازنة أو ما يعرف بجبهة الخلاص الوطني. إذن فنحن هنا إزاء صراع على السلطة، إزاء صراع على الشرعية، وإزاء صراع على الشارع، والمراد من كل ذلك هو إثبات الوجود، يعني إثبات القدرة على إدارة المشهد وعلى التحكم فيه على كيف ما. هل سيحسن هذا أوضاع تونس؟ بالنسبة إلي لا أرى يعني بوادر أو علاقة وطيدة بين ما حصل من إيقافات وبين مستقبل الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية للتونسيين، خاصة أن تونس يعني بصدد الحوار مع الجهات المانحة للحصول على قروض وما شابه. يعني للأسف الفكرة التي أصبحت الآن تروج على تونس هو أنها بلد خرج من مرحلة ما يعرف بالانتقال الديمقراطي والانتماء إلى نادي الدول الديمقراطية إلى دولة تعاني من فشل في مستوى إدارة المشهد السياسي والاقتصادي والعمراني عموما.
نعم الأستاذ أنور الجمعاوي، الأستاذ والباحث الجامعي التونسي، كما تقول المعركة الآن هي معركة إثبات وجود قيس سعيد، يعني يريد أن يستعيد شعبيته، ذهب باتجاه كل هذه التوقيفات. المعارضة لما سمع منها غير بيانات، يعني ما الأوراق التي يمكن أن تستخدمها المعارضة كل المعارضة يعني في هذه المعركة، في معركة إثبات الوجود؟
بالنسبة إلى المعارضة التونسية، معلوم أنها تعاني من أزمة التشتت ومن صراع على الزعامة، هذا أمر مفروغ منه. لكن هذه المعارضة نجحت نسبيا من خلال الأخفاقات التي عانى منها مسار 25 يوليو في إعادة تحشيد الشارع وتحريكه، وتجلى ذلك من خلال ما نظمته مثلا بعض الأحزاب المعارضة من حركات ووقفات احتجاجية، مثل يعني رأينا يعني ما يعرف بتكتل الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، رأينا جبهة الخلاص الوطني، رأينا أيضا الجمعيات المدنية الوازنة مثل يعني جمعية النساء الديمقراطيات، نقابة الصحفيين، الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه المكونات المدنية على اختلافها تبقى تمثل قوة ضغط وازنة في المجتمع التونسي، وهي القادرة على تحقيق حالة من التوازن. يعني بالنسبة إلى الرئيس قيس سعيد، ما قدم عليه من إجراءات وجد تأييدا من جانب أنصاره، لكن أيضا وجد إدانات واسعة من جانب المنظمة الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية. هذه المكونات بدا واضحا أنها يعني في نهاية المرحلة الاحتجاجية الأخيرة من خلال تظاهرت يعني يناير 2023، نزل يعني معظم مكونات المشهد السياسي والجمعوي والمدني إلى الشارع اعتراضا على مسار 25 جويلية. فتبدأ أن هذه المعارضة تحاول أن تتجاوز يعني خلافاتها وأن تشكل ربما كتلة تاريخية وازنة معارضة لمسار 25 يوليو 2021.
نعم، فيما يتعلق باتحاد الشغل، كيف تقيم يعني تعامل اتحاد الشغل باعتباره المرجع في تونس مع هذه الأزمة، أزمة قيس سعيد وتعامله مع الأصوات المعارضة؟
بالنسبة لاتحاد الشغل، هو منظمة نقابية وازنة تستقطب الكثير من المهنيين والشغالين في تونس، ومعروفة هذه المنظمة بأنها كانت حاضرة في المشهد السياسي في تونس منذ دولة الاستقلال وصولا إلى المرحلة الانتقالية بعد الثورة، وكانت مؤثرة في المشهد السياسي إما من خلال الحراك الاحتجاجي ومعارضة الحكومات المتعاقبة، أو من خلال التأثير في الحكومات، وكان لها وزراء داخل حكومات عشرية الانتقال الديمقراطي. الآن منظمة اتحاد الشغل انتقلت على التدريج في موقفها من مسار 25 جويلية. في البداية أيدت المسار واعتبرته لحظة تصحيحية، ونادت بتحقيق يعني تطلعات الشعب في مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لكن بعد صدور الأمر 117 في سبتمبر 2021، وبعد أن تبين لها أننا إزاء نظام يحاول مركزة السلطة بيد الرئيس، أصبحت تتخذ مسافة من الرئيس. لكن في نفس الوقت أعلن الاتحاد أكثر من مرة عن مبادرات حوار قبل 25 يوليو وبعده، وآخر هذه المبادرات هو ما أعلن عنه أخيرا، من أن هناك منظمات يعني مدنية مثل منظمة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنتدى الاقتصادي الاجتماعي، والرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذه المنظمات اجتمعت مع بعضها، وهي بصدد بلورة مبادرة تريد تقديمها إلى رئيس الجمهورية. لكن اللافت بصراحة من خلال متابعة المسار في العلاقة بين الطرفين أن رئيس الجمهورية لا يلتفت كثيرا إلى هذه المبادرات. لماذا؟ لأن الرئيس يعتبر نفسه في صورة الأب الوصي، أو في صورة الرئيس الذي يجب أن تكون علاقته مباشرة بشعبه، يعني بالنسبة إليه لا يجب أن توجد وسائط، وهو لا يعتقد كثيرا في صدقية ما يعرف بالأجسام الوسيطة في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لذلك لم يلتفت إلى مبادرات الحوار التي قدمها الاتحاد أكثر من مرة. ومن هنا بدأ واضحا أخيرا بأن الاتحاد قد انتقل من مرحلة المطالبة بالحوار ومن مرحلة وجود مسافة بينه وبين الرئيس إلى مرحلة تقديم مبادرة بدا ظاهرا أن المقصود بها إما أن يقبلها الرئيس أو أن يرفضها، وفي الحالتين فهو سيجد نفسه في حرج، إن قبلها فهو سيقبل يعني اشتراطاتها ومحاملها في إعادة تشكيل المشهد السياسي، في إعادة بناء المؤسسات المدني، في إعادة يعني تحقيق التشاركية التي يطالب بها الاتحاد بين مختلف الأطراف في صياغة المشهد السياسي بالبلاد، وإما أن يرفضها، وفي ذلك سيكون إحراج بالنسبة للرئيس، لأنه يبدو بالنسبة للملاحظين والمتابعين للشأن التونسي في الداخل والخارج ربما شخصا غير محاور وغير متعاون مع هذه الأطراف المدنية الوازنة. بالنسبة إلى موقف الاتحاد من الإيقافات، بدأ واضحا من خلال البيان الأخير أنه يدين الإيقافات العشوائية وينادي بضرورة المحاكمة العادلة وبضرورة عدم التضييق على الحريات وتأمين العمل السياسي الحر.
يعني أستاذ أنور، أمام رفض قيس سعيد لمبدأ الحوار ولكل هذه المبادرات التي طرحت عليه وكل هذا التعنت، يعني ما السردية التي يمكن أن يقبل بها قيس سعيد لحل هذه الأزمة؟
بالنسبة إلي أنا لا أستطيع أن أستشرف صراحة يعني سلوك قيس سعيد في المرحلة القادمة، لأن الرئيس لديه توجهاته الخاصة ورؤيته، ويرى أنه رئيس منتخب، هذا يعني حاصل، يعني انتخبه عدد معتبر من التونسيين، ويعتبر أن من حقه أن يدير البلد في هذه الفترة وفق ما يراه مناسبا، وبالنسبة إليه هذه الأطراف المعارضة يجب أن ربما أن تلتزم بحد معين في مستوى تعاطيها مع سياسة الرئيس، في مستوى نقدها للسياسات الحكومية، وفكرة الحوار تبقى هي الحل الضروري بالنسبة إلى جميع التونسيين للخروج من هذه الأزمة الخانقة، لأن البلد أصبح يعاني من أزمة مستفحلة امتدت طيلة سنوات وأثرت يعني على مكانة تونس في المشهد الدبلوماسي الدولي، مكانة تونس في المستوى يعني الحقوقي، وعلى أيضا على الرصيد الديمقراطي للبلد. لذلك في نظري أن الرئيس وغيره من الفاعلين السياسيين مطالبون بالجلوس إلى طاولة حوار، وإن لم يكن ذلك فإن مسار قيس سعيد سيتجه إلى تركيز يعني برلمان تابع لرئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحية كثيرة، وسنجد أنفسنا إزاء نظام يقوم على حكم رئاسوي أحادي بامتياز.
يعني إذا ما حصل هذا، ظل الرئيس يرفض كل المبادرات، رفض الجلوس على طاولة الحوار، هل يعني بذلك يدفع المعارضة إلى الشارع مجددا؟
بطبيعة الحال
ربما نرى 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 ثورة ضد قيس سعيد.
بالنسبة إلى مسألة الشارع، هي مسألة أصبحت ظاهرة للعيان بعد أن انسدت أبواب الحوار بين الطرفين، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس هي قد تؤدي إلى حركة احتجاجي خارج الطرفين، خارج الأحزاب وخارج مؤسسة الرئاسة. لماذا؟ لأن التونسي عندما يرى أن هذه الانتقالات السياسية، يعني مرحلة الانتقال الديمقراطي ثم مرحلة ما يعرف بحركة 25 جويلية وغيره، لم يقدم له عائدا اقتصاديا، وعندما يرى أن مقدرته الشرائية تدهورت، وأن غلاء الأسعار قد أصبح مشتا، وأن هناك حالة من الشح في تأمين حاجياته الأساسية، بطبيعة الحال هنا لا تستغرب حصول حالة انفلات اجتماعي احتجاجي يعبر عن نفسه بطرق مختلفة، قد يكون يعني منخرطا في أحزاب وقد يكون خارج الأحزاب، لأن المسألة تصبح مسألة متعلقة بالواقع المعيشي للناس. والسردية الآن التي يروج لها بعض المنتمين إلى تيار يعني 25 جويلية يقولون بأن المعارضة هي المسؤولة عن شح المواد الغذائية، عن المسألة المتعلقة بنقص يعني تزويد المواطنين بالمواد الأساسية وغير ذلك، لكن لا يقدمون مؤيدات في هذا الخصوص. يضاف إلى هذا أنه المسألة تتعلق أساسا بمعضلة نظام اقتصادي محلي. السياسات الاقتصادية والمنوال التنموي والمعتمد هو منوال تنموي ريعي يعتمد على القروض ويعتمد على المنح ويعتمد على الليبات ويعتمد على لا يعتمد يعني المنوال الانتاجي التنافسي القادر على تغيير المشهد الاقتصادي وتحسين أوضاع التونسيين. يضاف إلى ذلك أن هناك أزمات هناك صدمات اقتصادية عالمية يفترض أن تكون الدولة مستعدة للتعاطي معها، مثلا مثل أزمة كوفيد 19 ثم الحرب الأوكرانية الروسية وغير ذلك من المستجدات. يفترض أن تكون الدولة لديها عقل استباقي قادر على التعاطي مع هذه الصدمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لكن هذا لم يحصل في السياق التونسي. لذلك هناك خلط بين الصراع السياسي وبين الأزمة الاقتصادية، وهذا التلبيس هو يؤدي إلى شيء من الخروج عن المطالب الأساسية للتونسيين. المطالب الأساسية للتونسيين اليوم إلى جانب ما ذكرناه هو أن يأمن المواطن على حياته وأن يحقق يعني الرفاه وأن يعيش حياة فيها تعددية سياسية وحزبية ومدنية ويكون فاعل في الشأن العام. هذا يعني حق أقرته الدساتير التونسية، حق أقره دستور 2014 وأقره دستور قيس سعيد. فمن المهم بمكان يعني ضمان حقوق الناس من الناحية السياسية في مستوى تعبيراتهم وأفكارهم ومشاغلهم ونقدهم لسياسات النظام القائم، وفي نفس الوقت من المهم بمكان أيضا ضمان القوت اليومي للتونسيين وضمان مستقبل واضح للأجيال الصاعدة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير الحاجيات الأساسية المعيشية وخدمات القرب التي تضمن ثقة المواطن في الدولة. إذا غابت هذه الخدمات طبيعي جدا فإن الفجوة ستكون قائمة بين النظام الحاكمي وجمهور المحكومين، ولا تستغرب حالة الانفلات الاجتماعي في شكل احتجاجات أو تظاهرات أو غير ذلك.
نعم أستاذ أنور، هذه الحملة أثارت مخاوف دولية من حملة القمع بحق المعارضة، يعني دفع مفوضية الأمم المتحدة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين. أيضا تابعنا تصريحات الخارجية الأمريكية بضرورة إطلاق سراح كل الموقوفين. أنت كيف تنظر إلى كل ردود الفعل الدولية حيال هذه الحملة، حملة القمع بحق المعارضة؟
طبيعة الحال نحن الآن نعيش في قرية كونية. نحن انتقلنا من مرحلة ما يعرف كما يقول يعني دارن بيرني في كتاب المجتمع الشبكي، نحن انتقلنا من مرحلة ما يعرف بالدولة القومية المنغلق على نفسها والتي ترفع في شعار يعني السيادة الوطنية إلى مرحلة ما يعرف بالمجتمع الكوني المعولم. في مستوى العلاقات الدولية الدول تنفتح بعض على بعض، وفي عصر مرقما في عصر شبكي أصبح ما يحصل في بلد ما ينتقل في 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 في, في ثواني معدودة إلى كل بلدان العالم. لذلك المنظمات الحقوقية الرقابية العالمية ومثل الأمم المتحدة ومثل منظمة العفو الدولية أو يوم رايتس ووتش أو يعني القوى الدولية الوازنة مثل الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مجموعة السبع، وهي دول معنية بالمسألة الديمقراطية وكانت تنظر إلى تونس باعتبارها نموذج لتأسيس الديمقراطة في سياق عربي. وهذه التراجعات المشهودة في الحالة التونسية طبيعي جدا ستثير مخاوف لدى المجتمع الدولي. لماذا؟ لأن هؤلاء التونسيين يطمحون إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية عادلة تضمن حقوقهم في التعبير والتفكير والتنظم والاجتماعي والتظاهر ومعارضة النظام، وتضمن أيضا لهم الحد الأدنى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لذلك لا غرابة أن ترد هذه الاحتجاجات من دول أيضا تربطها علاقات مع تونس، علاقات تاريخية يعني عريقة مثلا مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات عريقة مع الاتحاد الأوروبي، فهؤلاء شركاء لتونس. أنت لما تكون شريك لدولة من حق هذه الدولة باعتبارها تقدم لك يعني مساعدات اقتصادية، باعتبارها تسهل لك الخروج إلى السوق الدولية للحصول على منح أو على قروض أو ما شابه، وتربطك بها أيضا مواثيق دولية لحقوق الإنسان. هناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هناك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هذه مواثيق صدقت عليها الجمهورية التونسية. ولذلك لا يمكن أن نتحدث اليوم عن دولة معزولة عن السياق العالمي، أصبحت الدول تتنافس بعضها على بعض، لذلك لا تستغرب أن تتفاعل هذه الدول وهذه المنظمات الحقوقية والأممية الكونية مع تطورات المشهد السياسي في تونس.
نعم أستاذ أنور، إذا ما اختتمنا هذه الحلقة بسؤالك حول السيناريوهات التي تتوقعها للمستقبل، تونس مقبلة على ماذا؟
سيناريوهات، يعني هناك سيناريو أول هو أن يستمر الرئيس في إجراءاته التصعيدية، وأن تستمر حالة التنافر بين المعارضة وبين منظومة 25 يوليو، وفي نظري أن هذا سيؤدي إلى إنتاج مشهد سياسي تونسي مأزوم. هذا هو السيناريو الأول. والسيناريو الثاني هو أن يتم الاحتكام إلى العقل، وأن يتم الالتزام بحد أدنى من التواضع والتنازل من الجانبين. ورئيس الجمهورية، أنا شخصيا سبق أن انتخبت هذا الرئيس لأني كنت أعول على أنه أستاذ قانون دستوري، وكنت أعتبر أنه مؤتمن على حماية الحقوق والحريات في تونس. لذلك أدعو من جهتي باعتباري ناخبا لهذا الرئيس أن يتراجع ولو خطوة، وأن يحكم العقل في التعامل مع مخالفيه، لأن تونس تتسع للجميع، وإن لم يحصل ذلك فإن البلاد توشك أن تصبح تعاني من عزلة دولية، وتوشك أن تجد صعوبات أيضا في التعامل مع شركائها التقليديين، وذلك لا يخدم الصالح العام التونسي. لذلك من المهم بمكان التوصل إلى حلول وفاقية تضمن حالة من الاستقرار في البلاد، وإن لم يحصل ذلك واستمرت الأزمة فإن الجميع، يعني سلطة المعارضة، سيواجهون خطر انفلات اجتماعي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في البلد. لذلك أحرى بالجميع التزام التعقل والتوجه نحو الحوار، ولو من خلال يعني وسطات تشرف عليها منظمات مدنية، تشرف عليها منظمات محايدة، يمكن أن التفاعل إيجابيا ربما مع مقترحات أو مبادرات مكونات المجتمع المدني، خاصة المبادرة الأخيرة لاتحاد الشغل، إذا كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من الاستقرار الذي ينفع الناس.
نعم الأستاذ والباحث الجامعي التونسي أنور الجمعاوي، نشكرك كثيرا على كل إثراءك وكل إجاباتك على هذه الأسئلة في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة. نتمنى لتونس الخروج من هذه الأزمة والتوصل إلى حل يضمن ديمقراطيتها ويبتعد عن لغة الاعتقالات والتوقيفات والقمع وتكميم الأفواه. إلى اللقاء.